بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. نحن نبدأ اليوم بمناقشة أغلوطة جديدة أو أطروحة جديدة يطرحها المتبرمون بالإسلام والذين يختلقون له الشبهات أو يستشكلون شبهات بسبب جهلهم بالإسلام. عنوان هذه الأغلوطة ما يرددونه من قولهم: الحكم الإسلامي يتناقض مع المنهج الديمقراطي الذي تنادي به الجماعات والأمم والدول في هذا العصر. هذه هي الأطروحة التي يطرحها هؤلاء الناس. إنهم يخافون من أن يعود اليوم الذي يطبق فيه الإسلام، أي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمع. يقولون إن هذا إن تم فإن المجتمع يحرم من حريته، الأفراد في هذا المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية لا يتمتعون بالحرية، ومن ثم لا يتمتعون بالمنهج الديمقراطي في الحكم. وأنتم تعلمون أن كلمة الديمقراطية تعني في هذا العصر أن يكون حكم المجتمعات الإنسانية عائدا إليها، هي تحكم نفسها بما تشاء وكما تشاء، لا تتلقى الحكم من أي جهة أخرى. المجتمع هو الذي يضبط نفسه بما يشاء من الضوابط الأحكام المختلفة، ويسلك في هذا مسلك التشاور، مسلك ما يسمى بالديمقراطية التي تسير على أساس الاستجابة لرأي الأكثرية بالطرق المعهودة المعروفة في المجتمعات اليوم. طيب، الإسلام ليس كذلك. إذا طبق الإسلام في مجتمع ما فإن على هذا المجتمع أن يتلقى الحكم من عند الباري عز وجل، ولا يتأتى أن يكون المجتمع مسلما يطبق الإسلام ثم يكون هو الذي يحكم نفسه بنفسه. لا، عندما يريد المسلمون أن يطبقوا الإسلام إذن لابد من أن يبتعدوا عن الشركة مع الله عز وجل. لا يتأتى أن يكون الإنسان حاكما مع حاكمية الله عز وجل. الباري عز وجل هو الحاكم، إذا نحن محكومون ولسنا حاكمين. إذا هؤلاء يخافون، يقولون إن المجتمع الإنساني ينبغي أن يتمتع بالحرية، وينبغي أن يحكم المجتمع نفس نفسه بنفسه كما يشاء ويريد، يمارس في ذلك حريته. وهذا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا هو ما يقوله هؤلاء الناس باختصار. وعندما يجد هؤلاء أناسا يدعون إلى الإسلام من أمثالنا مثلا، يدعون إلى تطبيق الإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي، ويؤكدون أن المجتمع الإسلامي الذي سيطبق فيه الإسلام لن يحرم هذا المجتمع من حرية أفراده أبدا، لن يحرمهم من الشورى، لن يحرم الأفراد من الحرية التي يتمتع بها الإنسان. لا يصدقون عندما يقول الدعاة إلى الإسلام في هذا العصر أن المجتمع الإسلامي ما بيمنع الناس من ممارسة حريتهم، يقولوا لا هي خدعة. هؤلاء يقولون هذا الكلام ويؤكدون أن النظم الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، والإسلام يقوم على الشورى، لكن إذا وصلوا إلى الحكم وإذا طبق الإسلام عندئذ يفرضون نعم الإسلام من علو ويحرمون المجتمع من حرياته. لذلك هم يقولون هذا الكلام ريثما يصلوا إلى الحكم، لكن بس يصلوا إلى الحكم ما يتعرفوا على هذا الكلام، هذا ما يقولونه. الآن أنا وصفت لكم هذه الأطروحة التي يقوم ويقعد بها من يحاولون إبعاد النظام الإسلامي أو الحكم من الإسلام عن المجتمعات الإسلامية. يقولون النظم الآن التي تفرض نفسها هي النظم الديمقراطية، يعني التي تنهض على أساس من الحرية وعلى أساس من أن يكون المجتمع هو الذي يحكم نفسه بنفسه. الإسلام ليس كذلك. كيف نناقش هذه المسألة أيها الإخوة؟ أولا نقول هذا التصور عن الإسلام الذي يقولونه تصور مناقض لحقيقته تماما. عندما يقولون الإسلام إذا فرض نفسه وقع المسلمون في الأصفاد وأصبحوا مستعبدين، وأصبح الواحد منهم لا يملك حريته ولا يملك قرار نفسه نهائيا، هذا الكلام كما سنجد عندما سنفصل القول لا وجود له، ولم يكن له وجود ما في المجتمعات الإسلامية عندما كان الإسلام مطبقا. لكن هذا الوهم من أين سرى إليهم؟ إذا أردنا أن نحسن الظن نقول هذا الوهم سرى إليهم من جهلهم بالإسلام. طبعا من جهل شيئا عاداه، فهؤلاء لم يدرسوا الإسلام، يعني كل الذين يستوحشون من الإسلام ويفرون منه ويأبون إقامة مجتمع تطبق فيه شرائع الله عز وجل، هؤلاء إن دققت النظر في شأنهم وجدت أنهم جاهلون بالإسلام جهلا مطبقا. ولربما تصوروا باعتبار أنهم جاهلون يتصورونه على خلاف واقعه. من أين تأتيهم هذه الصور؟ من كلام لأعداء الدين مستشرقين مبشرين، أناس أمثالهم أعداء للدين، تجمعت في أذهانهم تصورات باطلة، ركام من التصورات تجمعت في أذهانهم، فأصبح ثقافتهم الإسلامية ثقافة زائفة، ومن ثم يقولون هذا الكلام. الإسلام الحق أيها الإخوة، إذا طبق يزيد الإنسان شعورا بحريته، ويزيده غذاء لحريته التي متعه الله سبحانه وتعالى به. ولم يكن شأن الإسلام في يوم من الأيام أن يجتث هذه الفطرة، الحرية فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. نعم. وكلما ازداد الإنسان تقيدا بالإسلام كلما ازداد اعتزازا بحريته، وهذا ما سنوضحه ونبينه إن شاء الله تعالى. طيب، المشكلة من أين تنبثق أيها الإخوة؟ تنبثق من تنسيق بين أمرين يخيل إلينا أنهما متناقضان، الحرية والتكاليف الإلهية، الحرية والتكاليف الإلهية. الإنسان مكلف قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. طيب، كيف يكون الإنسان مكلفا وهو حر؟ إذا كنت فعلا حرا وكنت قادرا على أن أمارس حريتي ما ينبغي أن أكون مكلفا، وإذا كنت مكلفا فعلا فلسوف أفتقد حريتي ولا أستطيع أن أتمتع بها. هذه هي الصورة، صورة المشكلة، لكن الواقع ليس كذلك. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا هوياتنا، يعني ينبغي أن يعلم الإنسان هويته، من هو. طبعا أنا لا أعني الهوية البشرية التي يتحدث عنها الأطباء، عندما تنظر إلى نفسك في المرآة تعلم نفسك رجل بالمعنى الكلمة، لا، أقصد علاقتك بمن خلقك، هذه هي الهوية التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. هل أنت أوجدت نفسك، أم إن الذي أوجدك مالك هذا الكون كله، ومن ثم فأنت مملوك له؟ سل نفسك هذا السؤال وتبين الجواب من منطلق علمي، من منطلق منطقي فكري، لا من منطلق مزاجي. لا، عندما تسأل نفسك هذا السؤال تدرك عن طريق العلم أنك مخلوق بيد خالق، أنك مخلوق من قبل خالق. طيب، وإذا عرفت ذلك فلا شك أنك ستعلم أنك مملوك لهذا الخالق، يعني عبد له. كلمة عبد تعني المملوكية المطلقة. نعم، من أوجد شيئا امتلكه، ولا تستطيع أن تنسب الإيجاد إلا إلى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أنت مملوك لله عز وجل الذي أوجدك. هل أوجدك لتعبث كما تشاء ولتتقلب في فجاج الحياة كما تريد؟ سل نفسك هذا السؤال. أكيد الخالق الذي خلق هذا الكون كله وخلقك أنت حكيم عالم، والحكيم لا يعبث. إذن لا تستطيع أن تجيب نفسك قائلا لا، صحيح الله خلقني، لكن خلقني لأفعل ما أشاء، لأعبث، أفسد، أصلح، أهدم، أحطم، أبني، أضرب، أقتل، أمارس ما أشاء. لا يمكن أن يوافقك عقلك على هذا الافتراض أبدا بعد أن عرفت أنك مخلوق من قبل خالق، وأن هذا الخالق حكيم يضع الأمور في نصابها، سيما وأنت تقرأ كلامه. طبعا آمنت به، تقرأ كلامه، تقرأ قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الكلام مكرر هذا في كتاب الله. يعني إيش يعني عبثا؟ يعني خلقناكم كما يعني يتصرف الولد في سفع من السفوح، يجمع حجارة ويبني دارا، ثم بعد قليل، بعد ساعة، يترك هذه اللعبة ويعود إلى منزله. هذا اسمه عبث. هذا لا يمكن أن تنسب هذا إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل لم يخلقك لتعبث ولكي تتقلب في فجاج الحياة على النحو الذي تشاء، ولكنه خلقك وأناط بك مهمة، يريد منك أن تنهض بها. هذه المهمة التي يريد منك أن تنهض بها هي التي جعلتك مكلفا. فأنت إذن الآن مكلف، خلقك الله سبحانه وتعالى وأناط بك وظيفة. وهذا معنى الخلافة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. مهمة خطيرة جدا. والباري عز وجل أكد لك هذا بأساليب شتى في كتابه. انظر إلى قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى آخره. إذا في مهمة أناطك الله سبحانه وتعالى بها. ماذا قال لي سيدنا آدم عندما هبطه إلى الأرض؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن أنت خلقت وأنيطت بك مهمة، أنت مكلف بالقيام بها. عظيم. الآن سؤال التالي: هذا التكليف الذي أناطه الله بك هل يحرمك من حريتك؟ سؤال. ها هنا يكمن الجواب عن هذا الإشكال. يعني لما ربي عز وجل خلقني ومتعني بالعقل والقدرة وما إلى ذلك وكلفني بمهمة، هل عندما كلفني بهذه صفدني بالأغلال وزجني فيما كلفني فيه بدون ما أتمتع بحرية التصرف باختيار العمل الذي أشاء، هل هذا معنى التكليف؟ أكيد لا. إذن التكليف الذي أناطه الله بالإنسان لم يحرمه من اختياره، لم يحرمه من حرية أهل. لكن شو معنى التكليف؟ معنى التكليف أن الله عز وجل وضعه أمام قائم من المتطلبات، قال له افعلها، وأمام قائم من التحذيرات قال له ابتعد عنها. كيف يعني ما معنى التكليف؟ التكليف هنا إن أنت أديت هذه المتطلبات لك عندي أجر كبير جدا جدا، وإن ابتعدت عن هذه المحذورات لك أيضا أجر كبير جدا جدا، لكن إن أنت أعرضت عن ما أطلبه منك لم تبالي لسوف أعاقبك عقابا شديدا. واضح كيف؟ هذا معنى التكليف. يعني أنت الآن في فجاج الحياة تملك أن تفعل ما تشاء، هي المتطلبات وهي المحذورات، وأنا ما صفتك بالأغلال، ما ربطت إيديك، ما جريتك جر للأوامر اللي أنا أمكلفك فيها، ما شديتك شد، ما جذبتك عن المحرمات التي منعتك منها أبدا. تستطيع أن تفعل ما قد أمرت، وتستطيع أن لا تفعل. تستطيع أن تبتعد عن المحرمات، وتستطيع أن ترتكبها. نعم، هل هذا الكلام واضح؟ إذن أنت تملك حريتك يا ابن آدم في دار الدنيا أم لا؟ التكليف الرباني حرمك من حريتك؟ ما حرمك. أصلا لو أن الله عز وجل حرمك من حريتك وزجك زجا فيما أمرك به، ما اسمك ممتثل؟ ما اسمك ساعتها ممتثل؟ واضح كيف؟ يلي بيشتغل غصب عنه لا يقال عنه ممتثل. متى يقال عنك ممتثل؟ عندما يأمرك الله وتفكر وتقرر أنك ستستجيب لأمره. إذن فأنت في هذه الحالة أصبحت ممتثلا، يعني أن حرية الإنسان هي المناخ الذي لا بد منه للتكليف. بدون ما يتمتع الإنسان بالحرية ما في شيء اسمه تكليف. هذا أمر مهم ينبغي أن نعلمه. لذلك أيها الإخوة، علماء الشريعة الإسلامية وعلماء العقيدة كلهم عندما تحدثوا عن معنى التكليف، معنى تكليف الله عز وجل الإنسان، قالوا التكليف معناه معروف، أن يخاطب الله العبد بما يأمره به وينهاه عنه. إذن شو صار؟ صار مكلف، هذا التكليف. لكن الإنسان لا يصبح مكلفا أبدا إلا بثلاثة شروط. أولا الإعلام، أن يعلمك الله سبحانه وتعالى بالمبادئ التي كلفت بها، فلو لم تتلقى هذا الإعلام من الله هل يتأتى لك أن تكون مكلفا؟ أبدا. والإعلام من أين يأتي؟ من الوحي. الإعلام إنما يتلقاه الإنسان من الرسل والأنبياء. أي شغلة الرسل والأنبياء؟ يعلمون الناس بالتكاليف التي وجهت إليهم من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا وجد إنسان لم يتلقى إعلاما من الله عز وجل، ما جاء، بيصير مكلف؟ لا. ممكن يومه في ناس عايشين في مجاهل بعيدة لا سمعني بالوحي ولا عرفاني شهادة الإسلام ولا شيء نوب يعني في مجاهي أسئلة. هل هؤلاء مكلفون؟ لا ليسوا مكلفين. هذا معنى قوله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط الثاني التمكن من القيام بالمطلوب، أن يتمكن هذا العبد المكلف من القيام بما قد طلب منه، فإذا لم يكن قادرا لا يكون مكلفا بشكل من الأشكال. كذلك هذا الكلام واضح؟ نعم. والشريعة الإسلامية تنص على ذلك، القرآن بين هذا والسنة بينت هذا. الشرط الثالث وهذا هو محل الشاهد، أن يمتلك الإنسان الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل، يعني بعبارة أوضح الحرية، أن تمتلك يا ابن آدم وقد خاطبك الله عز وجل بما خاطبك به، أن تمتلك الاختيار في أن تستجيب أو لا تستجيب. معنى هذا الكلام أن الإنسان الملجأ إلى فعل ما، يعني المضطر إلى فعل ما، لا يمكن أن يكون مكلفا بما قد ألجأ إليه. يعني أمرك الله عز وجل بالصلاة، جاء من ألجأك إلجاء إلى الصلاة، حملك وقفك قال لك تركع أو تسجد غصب عنك، وأنت فعلت الصلاة لكن بدون اختيارك ألجئت إلى ذلك إلجاء، هل تعتبر أنك صليت؟ يعني الباري عز وجل يسيبك؟ أبدا. طيب ألجئت إلى ترك الصلاة، بدك تصلي، إجا مين شدك ومنعك من الصلاة، هل يحاسبك الله على تركها؟ لا. لا، الإلجاء الذي يدفعك إلى الطاعة يبرر التكليف ويوجده، ولا الإلجاء الذي يبعدك عن الطاعة، بكلتا الحالتين التكليف يغيب. قال لكي ألجأ للطاعة نفسها، الطاعة التي تسمى ممتثلا لله عز وجل بها هي تلك التي تنبثق من رغبتك، هي التي تنبثق من إرادتك، من طواعيتك. إذن لا تكليف إلا على أرضية من الحرية، لا تكليف إلا في مناخ من الحرية. كون عندك حرية تقدر تعمل أو ما تعمل، تمتلك حريتك، هنا يخاطبك الله، صرت أنت قادر أنك تفعل أو لا تفعل. عظيم. إذن يأتي بيان الله عز وجل يأمرك بما قد أمرك به وينهاك عما قد نهاك عنه، هنا تنظر وتتخذ القرار أفعل أو لا أفعل. وفي هذه الحالة يكون فعلك استجابة أو عدم استجابة على حسب ما تختار، أليس كذلك؟ إذا عرفنا أن هنالك تناغما وانسجاما تاما بين التكليف وبين الحرية، مو بس انسجام، لا تكليف بدون حرية إطلاقا، لا يتحقق التكليف إلا بالإعلام الآتي من الله وبالقدرة التي تتمتع بها وبالاختيار الذي تملك به أن تستجيب أو لا تستجيب. قال لك أن وين بإيمان العبودية لله؟ إذا هيك أنا العبودية والمملوكية لله أين تتجلى يا أيها الإخوة؟ تتجلى في الجزاء، الذي يخاطبك الله عز وجل به. واضح كيف؟ خاطبك بهذه الأوامر، قال لك إن أنت فعلت ما قد أمرتك به فلك عندي أجر كبير جدا جدا، وإن أنت خالفت ما قد أمرتك به فلك عندي عقاب وبيل أيضا. هنا أصبحت أنت عبدا لله سبحانه، لكن بنفس الوقت شو بيقول لك الباري؟ أنت الآن تعمل يلي بدك إياه بصير. شوفوا وقتاً بيقول وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهون تشعر أن الباري أعطاك الحرية. بعدين شو قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هنا تجلت العبودية. الجزء الأول من الآية متعك بالحرية، قال لك أنت تقدر تعمل اللي بدك إياه، أنا ما ضغطت عليك، ما سقتك سوقا إلى الطاعة أبدا أبدا، تستطيع أن تفعل وأن لا تفعل، لكن دير بالك. إنا أعتدنا للظالمين نارا، بعدين شو قال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. في هيك؟ في هيك. إذا نعود فنقول إذا أقيم شرع الله سبحانه وتعالى، أقيم المجتمع الإسلامي على النحو الذي يحبه الله، على النحو الذي أمرنا به الله عز وجل، هل هذا يفقدنا حريتنا؟ قولوا لهؤلاء أنت قادر تعمل أو ما تعمل، لكن الأمر كيف؟ إن أنت نفذت أوامر الله وأنت تتمتع بالحرية في ذلك الدنيا فلسوف يثيبك الله عز وجل أجرا عظيما خالدا مخلدا فيه يوم القيامة، وإن أنت خالفت في عقاب كمان. هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية ومعنى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. هنا ماذا يقول هؤلاء الإخوة؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقولون يعني حرية هي لما بده يطبق المجتمع الإسلامي الشكل الذي يتفق مع أحكام الإسلام، السارق لازم تنقطع إيده، الزاني لازم يقام عليه الحد، القاذف لازم يقام عليه الحد، نعم، الربا ممنوع، الإنسان ما بيقدر يمارس لذاته شهواته أهواءه، إن هو فعل ذلك بيتعرض للعقاب، يصد العقاب الدنيوي يعني. واضح كيف؟ ما بيقدر ياخذ حظه. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ هذا كلام قيل وكتب، نعم، لكن مرة أخرى بنقول من علم الإسلام من مصادره وأراد فعلا أن يكون بصيرا بالإسلام لن يقول هذا الكلام، لكن من الذي يمكن أن يردد هذه الأشياء؟ الجاهل بالإسلام، يجعل من جهله بالإسلام حجة يناقش بها الآخرين. الباري عز وجل هل يعاقب كل الناس الذين لا يطبقون شرائع الله؟ يعني أي واحد يسرق تقام عليه الحد، أي واحد يرتكب الفاحشة يقام عليه الحد، أي واحد نعم بيأكل الربا يعاقب، طبعا في عقاب، وإذا ما كان في حد في تعزير. نعم، لا، الإنسان الذي أبرم عقدا مع الله، معنى ذلك أنه قال لربي أنا ملتزم بقوانينك. عظيم، أنت التزمت، ما دمت التزمت بقوانين الله فأنت مطالب بها. لكن واحد
ما التزم بقوانين الله عز وجل أبدا. طلع هيك ما عجبه. ما التزم يعني شو معنى ما التزم؟ يعني ما آمن بالله، ما دخل في الإسلام. هل يكلف بشرائع الإسلام؟ أبدا لا يكلف بشرائع الإسلام في دار الدنيا نهائيا. طيب شوفوا دقة الإسلام وعدالة الإسلام. دعك من الإسلام، النظم الاجتماعي، القوانين الوضعية، هيئة الأمم تتخذ قوانين ثم تنشر هذه القوانين بين الدول، الدولة اللي بتوقع عليه التزمت بتلاحق عند إذا ما طبقت، الدولة اللي بتطلع هيك تقول والله أنا متحفظ أنا هذا ما عجبني، هيئة الأمم ما بتتابعه بشكل من الأشكال. هؤلاء لا أقول الإسلام فعل ذلك، هم الذين تعلموا من الإسلام. كل من لم يدخل الإسلام ويعلن قبوله لهذا الدين لا يكلف في دار الدنيا بشيء من تبعات الإسلام أبدا. مو بس لا يكلف، لو فعل لا يقبل منه أصلا، لا يقبل منه لأنه ما دخل في العقد، هذا الإنسان ما دخل في العقد أبدا أبدا. لكن أنت قلت أنا آمنت بأنني عبد لله، وآمنت بأن الله ربي، وأنا أسلمت لله، استسلمت له. إذن أنت التزمت بنظمه، أنت التزمت بأحكامه، أنت نفسك أقريت وقعت. إذن ينبغي أن تنفذ ما قد أبرمته في حق نفسك، أليس كذلك؟ هذا هو جوابنا عن هؤلاء الناس. ولاحظوا ما هي التصرفات النابية عن الشرع التي يلاحقك الله بالعقاب بها في دار الدنيا التي فيها إساءة لحقوق العباد، التي فيها هدر لحق أخيك. نعم بس أما التي فيها إساءة لما بينك وبين الله عز وجل ما لا يعاقبك الله بأجلك يا لوين ليوم القيامة، واضع كيف؟ فالسرقة فيها إهدار لحق العباد، ارتكاب الفواحش فيها إهدار لحق العباد، كذلك الربا فيها إهدار لحق المجتمع، وهكذا. أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، واجبات أمرك الله عز وجل بها تتعلق بما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الباري ما بيحاسبك عليها إلا شيء واحد، الصلاة. الصلاة نعم إذا أهدرتها هذه الصلاة لأنها عماد الدين، الباري عز وجل يحاسبك عليها ويعاقبك على تركها في دار الدنيا. فهذا هو جوابنا عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. طيب لو فرضنا أن الإسلام طبق، وضع كيف؟ نحن الآن مجتمعنا مجتمع إسلامي لا شك في هذا ولا ريب، والمطلوب منا أن نطبق الإسلام، مو بس الأحوال الشخصية، لازم نطبق الإسلام كله أكيد. لكن عندما نريد أن نطبق الإسلام كيف نطبق؟ بالمنهج الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدريج. فإنهم آمنوا لك، قال له لسيدنا معاذ، قال له بعته، قال له إلا الأمر كل شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا تكلمهم بغير هيك. أنهم آمنوا لك وصدقوا بك، أخبرهم أن الباري عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، عظيم. إنهم أطاعوا لك أخبرهم بأن الباري عز وجل فرض عليهم الصيام، فرض عليهم الزكاة، وخذوا من أموال أغنيائهم وتردوا إلى فقراء، وحده وحده، وضع كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عندما نسير في طريق تطبيق الإسلام وصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية لا نأتي نواجه الناس بأحكام الإسلام رأسا نفرضها عليهم فرضا من علو دون تمهيد ودون إقناع لهم بذلك. أبدا ما حدا قال هذا الكلام. نناقشهم، نحاورهم، ندعوهم، نحبب إليهم الإيمان، نبين حكمة الواجبات التي أمر الله بها، حكمة المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. بناقشونا إيه؟ بناقشهم، ناخذ نعطي معهم، نسمع كلامهم إلى آخره. واضح كيف؟ ويسمعوا كلامنا شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، يدخل حب الشريعة الإسلامية في قلوبهم. عندئذ هم يقولون والله الربا حرام يا جماعة خلينا نترك الحرام، والله الفواحش حرام خلينا نترك الفواحش. وهنا أبين لكم الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الإسلاميين. كيف يحلمون بتطبيق المجتمع الإسلامي عندما يتاح لهم أن يحكموا؟ طيب رأسا المرحلة اللي قبل منها اللي هي دعوة إلى الله، الحديث عن الواجبات، الحديث عن المحرمات. تعوا يا جماعة لنفهم الواجبات شو هي، تعوا لنقتنع بضرورة تطبيق الواجبات، تعوا لنقتنع بضرورة أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة كما أمر الله عز وجل، تعوا لحتى نقتنع بموضوع الحشمة التي أمر الله بها المرأة، تعوا لحتى نقتنع بالفواحش التي ينبغي أن لا ندنو إليها. كيف نقتنع؟ ندعو ونتحدث ونأمر وننهى، نعم، ونذكر بحدود الله وبتهديدات الباري عز وجل وببشائره عندما نطبق. طيب لما ندعو إلى الله بهذه الطريقة وبنصبر سنة وسنتين وثلاثة، المجتمع شيئا فشيئا يتوجه إلى الإسلام. لما بنجي بقى لنطبق هن اللي بيقولون تعالوا نطبق. أما هلا أنا أريد أن أبني المجتمع الإسلامي ولسه ما وصلت للحكم، أنا لحالي والناس لحالهم، لا قعدت معهم لا ناقشتهم ولا دعيتهم، بس عم تكتك، كيف بدي أصل للحكم؟ كيف بدي أصل للحكم؟ وكيف بدي أسلك السبل إلى ذلك؟ نعم. طيب حاولت وحاولت وصلت للحكم دون أن أجلس مع الناس لأحبب إليهم هذا الإسلام، رأسا فاجئهم بأحكام جديدة كلها مأخوذة من الإسلام، قائمة الواجبات، قائمة المحرمات، كل هذا. هل يطبقون؟ ما حدا بيطبق. ليش؟ لأنه ما في تربية، ما في دعوة، ما في حوار، لأنك أغمضت عينيك عن قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أغمضت عينيك عن قول الله تعالى، نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، عود حاكيهم الموبقات شو هي، شو بتعمل بالمجتمع، الفواحش شو بتعمل بالمجتمع، حدثهم، أدخل محبة الله إلى قلوبهم، فإن أحب الله عز وجل هم الذين سيبحثون عن أوامره ليطبقوها بدافع الحب. إيه ما عملت أنت شيء من هذا؟ كل حياتك بالحركية بالإسلام بينك وبين نفسك عم تشتغل، الناس معجوبون عنك. وهذا تم في مجتمعات، نعم، في فترة من الفترات كان الحكم فيها بيد أكثرية، نعم، ممن يحبون تطبيق الشريعة الإسلامية الإسلاميين، والله ما استطاعوا يحركوا ساكن، ما استطاعوا يطبقوا شيء من الإسلام. لماذا؟ لأن التربية الإسلامية كانت غائبة، لأن الدعوة إلى الله كانت غائبة. أنا ما بلزمهم الإلزام بهذا الشكل، يعني أصلا ما بينجح كما يقول هؤلاء، بخافوا أن نحن نسوق سوق إلى الإسلام. من قال لكم نسوق إلى الإسلام؟ قبل ما نسوق إلى الإسلام ندخل حب الإسلام في قلوبهم، قبل ما نسوق إلى الإسلام ندخل محبة الله في قلوبهم، ونصبر على ذلك أمدا طويلا. نعم، عندما مثل هذه المجالس شو عم نحكي فيها؟ عم ندخل محبة الله في قلوبنا؟ عم ندخل تعظيم الله في قلوبنا؟ طيب، دخلت هذه المحبة إلى قلوبنا، دخل تعظيم الله إلى قلوبنا، شو النتيجة؟ النتيجة كل واحد منا بيروح على بيته بده يطبق الإسلام، كل واحد منا بيروح على بيته بيقول له لزوجته، بيقول له لأولاده، لك ربنا عز وجل هيك أكرمنا، لك كل أدم بنحبه، هو خالقنا وهو الذي يحوه يعني يكرمنا بالنعم، بدنا نطبق أوامره، وهدول هيك وهدول هيك. ما بتلاقي غير المجتمع كله مشي في طريق الإسلام، لكن بدون أن نأمر وننهى ونتكلم لا يتأتى ذلك. واضح كيف؟ فالذين يقولون والله تطبيق الإسلام يفقدنا حريتنا، لا يا أخي، لن يفقدك حريتك، لأنك بحريتك ستطبق الإسلام. هيا، قبل أن يأمرك الله عز وجل بهذا الدين يدخل حبه في قلبك، يدخل تعظيمه في قلبك، تعظم الله عز وجل، تحبه. نعم، ومن ثم طيب إذا أحببته وإذا خفته إذا عظمته بدون ما حدا يكلفك، أنت لحالك بتطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة معروفة لا يمكن أن يجهلها أحد. نعم، وعلى كل هذا الموضوع له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله تعالى. لكن أيها الإخوة، نعم، قبل أن ندعو كعادتنا، أنا كنت أسأل نفسي اليوم، الباري عز وجل يبعث لعباده الهزات ليوقظهم من سبات، وليجعل الفاسق يستقيم، والتائه يرعوي، والضال يهتدي. هذه حكمة الهزات والمصائب التي يرسلها الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، وأنتم تقرؤون القرآن، أنا سألت نفسي، الهزة اللي الله عز وجل أرسلها إلينا هي إجت من عند ربنا، كم هم التائهون الذين هدوا إلى الله في هذه الهزة؟ يا ترى كم عاد بيطلعوا؟ كم واحد من الضالين اللي مو عرفانين الإسلام إجت الهزة أيقظتهم وتابوا لله؟ كم هم الذين لا يعترفوا وجوههم القبلة؟ هذه المصيبة جعلتهم يصطلحون مع الله، يقول يا رب خلاص بدنا نصلي بقى. كم هم الذين كانوا عاكفين على المعاصي، تركوا هذه المعاصي، قالوا يا رب خلاص معنا تبنى وابنى إليك. يا ترى في بالمية عشرة؟ في بالمية عشرة ما بيصلوا كانوا بنوب صاروا يصلوا؟ في بالمية عشرة كانوا بيرتكبوا المحرمات بطلوا يرتكبوها؟ في بالمية عشرة كانوا فسقة استقاموا؟ عشرة، أنا بس بدي أقول عشرة. طيب، إذا الباري عز وجل عم يقظنا، يهزنا، ما في من يهتز، ما في من يرجع إلى الله عز وجل. هذا الوضع خطير، هذا الوضع خطير، ينبغي أن توقظنا هذه المصائب وتعيدنا إلى الله يا جماعة. هلأ الغريب أنه في ناس ينظرون إلى هذه المصائب بمناظير مادية، حصل كذا فكانت النتيجة كذا، حصل كذا كانت النتيجة كذا، بمناظير أرضية ومادية. أما منين اجت هالأمور؟ ما بتصوروا بالهم الأمور، لكن كلياتها عبارة عن نتائج. نتائج الفاعل هو الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل لما بيبتلينا طبعا بيخلق أسباب. لا تسجن فكرك وعينك بالأسباب، انظر إلى من سخر هذه الأسباب ليوقظك. الباري عز وجل ينبهنا، نعم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وين هدول اللي يفقهون؟ لعلهم يفقهون. بعدين شو قال؟ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طيب يا أخواننا، ربنا عز وجل يبلوكم بالشر والخير، هكذا يقول، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني إيقاظا وإلينا ترجعون. يبلونا بالخير ما بنشكره نسكر فيه، طيب يبلونا بالشر بالمصائب كمان ما بنرجع له. طيب فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ كيف لك أمدن نرجع لله عز وجل؟ هذا الأمر أنا كنت أسأل نفسي هاليومين، أقول يا ترى هالهزة كم واحد من التائهين رجعت لله؟ كم واحد من الضالين جعلته يصلح مع الله؟ كم واحد من الفاسقين جعلته يتوب يقول يا رب أنا رجعت لك؟ ألتفت يمينا وشمالا أشم الرائحة لا أجد أثرا لشيء، أرجو أن أكون مخطئا، أرجو أن أكون مخطئا. لذلك أعود فأقول التوبة أيها الإخوة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الكلام لما حكى رب العالمين دخل في الرسل والأنبياء، وسيدنا رسول الله داخل فيه، داخل بهذا الكلام. نعم لا بد من إنابة إلى الله. وأنا لا أخصص الكل، كلياتنا يجب أن نعود إلى الله على اختلاف المستويات. نعم الرجوع إلى الله هو مفتاح الفرج، الرجوع إلى الله هو مفتاح الفرج، الرجوع إلى الله هو مفتاح الفرج. عرف من عرف وجهل من جهل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ زمان هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم تب علينا حتى نتوب إليك. اللهم وجه قلوبنا إليك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الأغيار، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، طهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من حب السوى، من حب الأغيار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من هو القادر على كل شيء، اللهم يا من بيده مصير كل شيء، اللهم يا من إليه يرجع كل شيء، اللهم يا من إليه أمر السماوات والأرض وما بينهما، نسألك اللهم أن تكلأ بلدتنا المباركة بعين عنايتك، وأن ترد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تصرف عنا الفتن وأسبابها عاجلا غير آجل، وأن تهدينا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اهدنا واهد بنا، اصلحنا واصلح بنا، يا ارحم من سئل ويا اكرم من اعطى. اللهم انا نسالك بعبادك الشعث الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم ابررت قسمه الا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. انت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمه، شاكلتك الاستجابه، شاكلتك الصفح. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اهدنا واهد قادة المسلمين جميعا الى سواء صراطك المستقيم. حبب الينا واليهم الايمان، زينه في قلوبنا وقلوبهم، كره الينا واليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.